بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 14 من مدرسة يوسف، وما زلنا مع مشهد قول يوسف عليه الصلاة والسلام عن الرؤيا التي رآها وهو صغير، أخبر بها أباه يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وتأويل هذه الرؤيا أنه سيكون له رفعة ومكانة ومجد في الدنيا والآخرة. وهذه الآية فيها العديد من العبر والدروس والحكم والفوائد والعظات، نقف عليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ابتدأت هذه الآية وهذه القصة وهذا المشهد بظرف الزمان إذ، وهو عبارة عن اقتطاع جزء من الماضي لأخذ العبرة والفائدة. لذلك تجدون هذا الظرف يكثر في القصص القرآني والمواطن والموارد والمشاهد التي يراد فيها لفت نظر العباد إلى ما فيه عبر وإلى ما فيه عظات. لذلك صدرت هذه الآية بقوله إذ قال يوسف، الذي هو ظرف زمان في الغالب يأتي للماضي. كذلك من الوقفات ذكر الرؤيا في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد لها، فيها تقرير فضل يوسف عليه الصلاة والسلام من طهارة وزكاة نفس وصبر. ابتدأت هذه القصة بذكر هذا المشهد وذكر هذه الرؤيا، وهذه الرؤيا العجيبة التي من خلالها ستدور قصة يوسف حولها، تدل على مكانة ومنزلة وفضل وشرف وطهارة نفس وعلو شأن ليوسف عليه السلام. لذلك ناسب أن تبدأ هذه القصة بهذه الرؤيا. كذلك ابتداء القصة بذكر رؤياه إشارة بأن الله سبحانه وتعالى هيأ نفسه للنبوة فابتدأه بالرؤيا الصادقة، لأنه كما ذكرنا رؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الصالحين كرامة، والرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي من المبشرات، وهي من الإرهاصات، وهي من العلامات على حسن مكانة وعلى حسن خاتمة ذلك الإنسان. لذلك الرؤى الصالحة تتأخر في تحقيقها وفي وقوعها وفي تعبيرها، أما الأشياء السيئة قد يعني تقع بوقت وجيز وسريع. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى تلك الرؤيا تنبيها ليوسف عليه السلام بعلو شأنه، ليتذكر كلما حلت به ضائقة فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة. ذكرنا بأن بين هذه الرؤيا، أي بين هذا المشهد وبين وقوعها أو تحقيقها، أقل تقدير 40 سنة، ولكن خلال هذه الفترات أو هذه السنين الطويلة سيمر يوسف عليه السلام بالعديد من الصعاب والتحديات والابتلاءات. فناسب أن تبدأ هذه القصة بهذه الرؤيا وبهذا المشهد حتى تكون تنبيها ليوسف عليه السلام أن الابتلاءات والتحديات والصعاب والشدائد التي ستمر بها تسليه هذه النتيجة وتسليه هذه الرؤية أن مآله إلى خير، فيصبر ويستعين بالله ويتحمل. لذلك الإرهاصات والمقدمات والأحداث التي تكون في بداياتها تدل على ما بعدها، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وإذا اختار الله سبحانه وتعالى عبدا لرفعة ومكانة هيأ له الأمر وهيأ له الأسباب التي توصله إلى ذلك. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام سيمر بالعديد من المراحل حتى يصل إلى ما وصل إليه. لذلك يقول هنا في هذا المعنى ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق لطفا بعبده وإحسانا إليه. وذكرنا أن خلاصة سورة يوسف وخلاصة قصة يوسف تدل على هذا الموضوع، لطف الله سبحانه وتعالى بعبده وإيصال هذا اللطف وتقديم مقدمات للوصول إلى لطف الله سبحانه وتعالى في خاتمة الأمر. كذلك من الهدايات بيان شفقة الأب على أبنائه ودفع ما يسوءهم. عندما رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا وسارع وبادر لقصها وإخبار أبيه يعقوب عليه السلام، هذا يدل على أنه استشعر الرحمة والعطف واللطف والشفقة من أبيه على أبنائه، وأنه حريص على دفع كل شر عنهم وحريص على تيسير وعلى بذل كل خير لهم. لذلك يقول القاسمي رحمه الله في تفسيره بهذا المعنى: ناجى يوسف أباه بهذه الرؤيا، أي أخبره سرا لاعتقاده كمال علمه، أي كمال علم يعقوب. وإلا لو لم يكن يوسف، مع أن على الأظهر أن عمره كان 12 سنة عندما قص عليه هذه القصة، لو لم يكن يوسف يعلم مسبقا أن أباه عنده براعة في تأويل الرؤى وعنده علم وعنده فطنة وعنده فراسة وعنده كياسة وعنده ذكاء لما أقدم على إخباره بهذا الأمر. فإنه يقول هنا: ناجى يوسف أباه بهذه الرؤيا لاعتقاده كمال علمه وشفقته عليه، بحيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنه. يعني لو كان في هذه الرؤيا أمر فيه شر وفيه إساءة ليوسف لوجهه يعقوب عليه السلام توجيها يؤدي إلى نصحه وإلى صرفها عنه. كذلك من الهدايات، وهذه هداية وفائدة مهمة: لا تضع أسرارك الكبيرة والمهمة إلا عند من تثق به وتعلم صدق محبته ونصحه. الإنسان في حياته لديه خصوصيات ولديه أسرار ولديه معلومات مهمة وأشياء عظيمة ينبغي أن لا تبتذل لأي كان من الناس، وأن يحرص أن يضع هذه الأسرار من باب تخزينها ومن باب استثمارها ومن باب معرفة آثارها ونتائجها التي تكون فيها خير له، إلا عند من يثق بعلمه ومن يثق بأمانته ومن يثق بنصحه. لذلك هذه الرؤيا رؤيا عظيمة، أن يرى صبي بهذا العمر الكواكب 11 والشمس والقمر ينزلون من مكانهم المرتفع العالي في السماء ويسجدون له سجودا على الظاهر أنه سجود حقيقي، فهذا أمر خطير وأمر عظيم. فيوسف عليه السلام ما أخبر به أصدقاءه، ولا ذهب وأخبر به أمه، ولا أخبر به إخوته 11، بل أخبر به أباه يعقوب لثقته به، وأن هذا السر الكبير ينبغي أن لا يوضع إلا عند من يثق به. كذلك نحن نستفيد هذه الفائدة من هذا المشهد. كذلك نتعلم أيضا من مدرسة يوسف ومن هذا المشهد العظيم أن نحرص على إخبار آبائنا بما يسرنا من أحوال وأخبار. هذه رؤيا مبشرة وفيها سرور ليوسف، سارع لإخبار أبيه بهذا الأمر. فكذلك الإنسان يسارع بإخبار أباه ما يسره وما يفرحه من أحداث ومن أخبار ومن مواقف ومن أحوال تحصل له في حياته اليومية، في عمله، في دراسته، في وظيفته. إذا مر بموقف فيه سرور، إذا سمع خبرا مفرحا يخصه، يخص من يحبه، فليبادر وليسارع وليخبر أباه أو أمه بهذا الأمر. لأنه لن يجد الإنسان من يفرح بفرحه ومن يسر بسروره كالأبوين إطلاقا. فإنهم بل أحيانا يفرحون أن يكون لك من الخير ما ليس عندهم، بل يتمنون لك الخير الذي لا يكون عندهم بل أزيد مما عندهم. كذلك من الوقفات المهمة أيضا ينبغي أن تكون العلاقة بين الابن وأبيه مبنية على الثقة والأمان والطمأنينة والرحمة والشفقة. لذلك يعقوب عليه السلام لو لم يمد جسور الثقة والطمأنينة والرحمة والمودة بينه وبين عموم أبنائه ومنهم يوسف، لأن يوسف عليه السلام كان بمثابة مشروع العمر ليعقوب عليه الصلاة والسلام، كما سيظهر معنا هذا المعنى في تتابع المشاهد في هذه القصة العجيبة. لذلك لو لم تكن العلاقة بين يوسف ويعقوب قد بنيت على الثقة وعلى الأمان وعلى الشفافية وعلى الطمأنينة وعلى الرحمة وعلى الشفقة وعلى المصارحة للغموض، لما بادر وسارع يوسف عليه السلام لقصص هذه الرؤيا على أبيه. لذلك قصها على أبيه لأنه أقرب الناس إليه، ولم يقصها على إخوته. لذلك من المهم أن تكون هنالك علاقة حميمة بين الأب وأبنائه، وأن لا تكون هنالك نفرة، وأن لا تكون هنالك ألغاز، وأن لا تكون هنالك علاقة متذبذبة أو علاقة غير قائمة على الثقة بين الابن وأبيه. كذلك نتعلم من مدرسة يوسف عليه السلام أن الأمنيات والطموحات تبدأ بحلم ثم تصبح حقيقة. ما رآه يوسف هو حلم أو رؤيا بالمعنى الأدق الشرعي، رأى رؤيا في المنام، ولكن هذه الرؤيا أصبحت حقيقة وواقعا، وكان له مكانة ومنزلة ورفعة بعد هذه الرؤيا بسنين. لذلك على المسلم أن يتفائل وأن يكون لديه طموح وأن يكون لديه أحلام، ولكن هذا يحتاج إلى صدق إرادة، وكذلك يحتاج إلى بذل للأسباب، ويحتاج إلى يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيوفقه لحلمه ولطموحاته ولرؤاه إن صدق وأخلص في قصده لله سبحانه وتعالى. كذلك يستفاد من هذا المشهد ملجأ الأولاد والأبناء بعد الله سبحانه وتعالى إلى الوالدين فيما أهمهم في المنام أو اليقظة. هنالك العديد من الهموم التي تعتري الأبناء سواء في منامهم أو حتى في يقظتهم من خلال مجريات حياتهم اليومية. هذه الهموم ينبغي أن يلجأ الإنسان أول ما يلجأ للفضفضة ولبوح هذه الأسرار ولطلب المشورة والنصيحة إلى الأب، لأنه أكثر الناس نصحا لأبنائه وحرصا على الخير لهم. كذلك هذا المعنى يؤخذ من هذه الآية. كذلك من الهدايات كلما كان الإنسان صادقا وموقنا وموحدا، كلما أمده الله سبحانه وتعالى بالرؤى الصادقة. لأن يوسف عليه السلام سيأتي معنا كيف نشأ في بيت النبوة مع أنه أصغر الأبناء وواحد فقط أصغر منه بنيامين، ولكن كيف ثبت في بيئة مليئة بالشرك والكفر، كيف ثبت في هذه المحن وفي هذه الابتلاءات، وكان عنده الإيمان الصادق والتوحيد الكبير من خلال صدقه ومن خلال فطنته ومن خلال نباهته ومن خلال إيمانه ومن خلال استجابته لتوجيهات أبيه عليه السلام. كذلك قوله هنا لأبيه: يا أبتي جيء بياء النداء، مع أن أباه قريب يسمعه حاضر معه. الحوار دار بين يوسف ويعقوب في مكان بينهما قريب، ومناجاة كانت ومسارة، فهذا النداء يا هي النداء للبعيد. هذا يدل على الاهتمام بهذه الرؤية والاهتمام بهذا الخبر، وكذلك فيه إشارة لإعلاء منزلة أبيه ورفعة شأنه، فنزل المخاطب القريب منزلة البعيد الغائب لبيان هذين المعنيين: الاهتمام في الخبر، وأنه ما جاء ليخبره خبرا عابرا وأمرا تافها لا قيمة له ولا ينبني عليه مزيد عمل وثمار، وكذلك لبيان قيمة عظمى لوالده يعقوب عليه السلام. كذلك ينبغي أن لا يترفع الابن على أبيه بأي حال من الأحوال، مهما بلغ منصبك ومالك وقوتك وصحتك ووجاهتك ومكانتك وثروتك، مهما بلغت ما بلغت في هذه الدنيا، ومهما كان والدك فقيرا متواضعا ليس لديه مكانة وليس لديه مال وليس ليس لديه القدرة حتى على الحديث، بعض الآباء لا يقرأ ولا يكتب، مهما كان ذلك فالابن ينبغي أن لا يترفع على أبيه، وأن لا يخاطبه خطاب استعلاء، وأن لا يخاطبه خطاب بيان من هو أعلم منه مهما بلغت. تأملوا في هذا المشهد وهو طفل كيف تربى تربية صالحة، يقول له إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، بخطاب الرفق وخطاب الأدب وخطاب اللين. وعندما أصبح سلطانا وعلى خزائن الأرض قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تأملوا إلى هذا المعنى وهذا المعدن الأصيل من يوسف عليه السلام. لذلك لابد أن يكون للأبناء كهذا الخلق، وأن لا يترفعوا على آبائهم مهما صدر ومهما حصل منهم. هنا قال كذلك: يا أبتي. الأنبياء أبر الناس بوالديهم، وينبغي أن يكون كذلك أتباع الأنبياء. ومن تمام البر التلطف بالخطاب، فكل من بر والديه وأحسن التعامل والخطاب معهما اقترب من خصال القدوات والكبار. أكثر وأحرص الناس على بر الآباء هم الأنبياء، وهذا المشهد يدل على ذلك. ومن تمام البر الرفق واللين والتلطف معهما بالخطاب. كذلك في هذا المشهد وجوب الأدب مع الوالدين والتلطف لهم بالكلام، فقوله: يا أبتي، فيه إظهار الطواعية والمرونة والبر. لذلك جاء الحث على الأدب وتوقير الآباء بآيات كثيرة، بل قرانها الله سبحانه وتعالى مع التوحيد أعظم حق. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: ولا تقل لهما أف. حتى قال العلماء: لو كان هنالك شيء أقل من الأف لجاء لذكره الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويشمل هذا الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس، أي جنس الإحسان، في الأقوال وفي الأفعال وفي البذل وفي المواساة وفي الخدمة وفي المعروف وفي العلاقة وفي كل شيء يدخل هذا الإحسان. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وتأملوا كيف كان الحوار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه، مع أن أباه كان كافرا، في 4 مرات يكرر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، يكررها 4 مرات مع أن أباه كافر. ولكن الأنبياء أشد الناس رفقا ولينا ومخاطبة لآبائهم. كذلك، ونختم بهذه الفائدة والهداية على أن نكمل النصف الثاني من هدايات هذه الآية العظيمة والمهمة في درس قادم إن شاء الله. رؤيا الأنبياء وحي، وكان تعبيرها أعظم معجزات يوسف الصديق عليه السلام. رؤيا الأنبياء وحي، كما ثبت في كتاب الله عز وجل وكما أثر عن النبي كذلك عليه الصلاة والسلام. وتحقيق هذه الرؤيا معجزة عظيمة، لأنه رأى أشياء لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت معجزة لنبي كريم كيوسف عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.